بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
كنا نريد أن نتكلم اليوم على موضوع مخرج الضاد وبحث النذر، وفي المرة القادمة نتكلم على الوقف والابتداء. لكن يعني إحدى المربيات الفاضلات من التي يقمن على تنشئة الجيل جزاها الله خيرا كانت قد سألتنا على الهاتف سؤالا يتعلق بكيف وصل القرآن علينا، يعني سؤالا مفاده عفوا إلينا، كيف وصل القرآن إلينا. وسألت أيضا عن الحديث الشريف أنزل القرآن على 7 أحرف، فأردت أن أجيبها، ثم خطر في ذهني لماذا لا تكون الإجابة عامة ولو تأخرنا درسا زيادة، لكن يعني أنا أفضل أن نبحث هذا البحث، وإن كان لا شك كثيرات إن كنا يعني يعلمنا هذا الشيء، لكن في الإعادة إفادة كما يقولون. فعوضا عن أن أجيبها لوحدها أحببت أن تكون الإجابة أمامكن جميعا. السؤال كان خلاصته كيف وصل القرآن الكريم إلينا، كيف وصل القرآن الكريم إلينا، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. أول شيء أريد أن أقول بأن القرآن العظيم تعريفه كما ذكر العلماء له تعاريف عديدة مؤداها واحد، من جملة تلك التعاريف أن القرآن العظيم هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأصغر سورة منه المكتوب بين الدفتين، دفة المصحف الأولى ودفة المصحف الأخيرة. أعيد، هو كلام الله تعالى المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه المكتوب بين الدفتين. نعم، هذا القرآن العظيم كيف وصل إلينا؟ نبدأ من أول السلسلة، من أول الأمر كما تعلم. خلي السبورة كلها تكون ظاهرة، جيبوا الكاميرا كلها. طبعا القرآن العظيم كما قلنا كلام الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا فأنزل علينا هذا الكتاب، فالمصدر الأصلي للقرآن العظيم إذن رب العزة. ثم جعله رب العزة جل جلاله تلقى عنه القرآن العظيم ملك كريم عظيم من الملائكة هو سيدنا جبريل عليه السلام. جبريل أو جبرائيل أو جبريل أو جبرائيل فيه لغات عدة، وفيه لهجات عربية عدة، وفيه قراءات عدة. وسيدنا جبريل عليه السلام نزل بالقرآن العظيم على قلب سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة القرآن العظيم بطريقين. الطريق الأول مقروء والطريق الثاني مكتوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه مقطع من القرآن العظيم كان يبلغه للأمة بطريقين. الطريق الأول هو أن يقرأه عليه صوتا من فمه الشريف يقرأ أسماعهم، والطريق الثاني أنه كان يدعو بعض الصحابة الكرام الذين كانوا يجيدون الكتابة، وقليل ما هم في ذلك الزمان لأن العرب أمة أمية كما ورد في الحديث، فيدعو هؤلاء النفر الذين عرفوا بكتاب الوحي يدعوهم لكي يكتبوا ما نزل من القرآن فور نزوله عقب نزوله، وسموا بالكتاب أو كتاب القرآن العظيم أو كتاب الوحي، وصارت هذه الوظيفة تعتبر منقبة عظيمة للصحابي أن يقال في حقه كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء الكتبة سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا معاوية بن أبي سفيان كتب فترة، نعم، وغيرهم. فكانوا يكتبون في ذلك الزمان كما تعلمنا على قطع من العظام أو اللخاف أو جليد النخل أو على حجارة بيضاء رقيقة، نعم، إما على حجارة بيضاء رقيقة أو على كثف العظام أو على جريد النخل، الورق ما كان متوفر دائما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تنتبهوا لأنني أتكلم عن أمر حساس وقد يكون غامضا في أذهان بعض بل كثير من الدارسين حتى للفروع الشرعية من الدراسات الإسلامية، وهو المرحلة الأولى من القرآن العظيم كيف نزل وكيف جمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن بلغ الصحابة الكرام القرآن العظيم مقطعا تلو مقطع، كلما نزل شيء من القرآن كان يبلغ الأمة مقروء، وكان يبلغهم به مكتوب أيضا، وكان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم تلك القطع التي تكلمنا عليها. وبقي الأمر هكذا إلى أن انتهى نزول القرآن العظيم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى نزول القرآن العظيم. ومن آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من آخر ما نزل. أما آخر آية نزلت ذكر كثير من الصحابة أنها قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من البقرة، ضعها على رأس 280 من البقرة. فلو فتحتن المصحف تجدن هذه الآية رقم 281. طبعا كما تعلمنا القرآن العظيم نزل بكيفية ورتب بكيفية أخرى، نزل بحسب الوقائع. ومن عجب أن أول ما نزل منه في جزء عما، وآخر ما نزل منه في سورة البقرة، فهذا زيادة في الإعجاز. فما سمعنا أن مؤلفا من المؤلفين ألف الخاتمة ثم المقدمة ثم الفصل العاشر ثم الفصل الثاني، وإنما يؤلف المؤلفون الكلام متسلسلا من أوله إلى آخره. فلذلك القرآن العظيم رتبت آياته في السورة، رتبت آياته في السورة الواحدة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع إجماع من العلماء. ما هو؟ ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة. أما ترتيب السور هكذا الفاتحة البقرة آل عمران النساء فأغلب العلماء على أن هذا توقيفي أيضا، وقال بعض العلماء بل هو اجتهاد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وإن حق لي أن أقول رأيي فأقول أنا من الفريق الأول الذي يرى بأن القرآن حتى سوره مرتبة ترتيبا توقيفيا من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأمور. أولا، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم كما قلنا بكيفية ورتب بكيفية، فليس من الحكمة أن يترك ترتيبه للبشر، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أن ترتيبه ترك للصحابة لنقل ذلك إلينا بالأخبار الواسعة التي تقول أن الصحابة رتبوا كذا كذا، ثم إن الصحابة ألوف مؤلفة من البشر، الصحابة ليس 10 ولا 20 ولا 100، ألوف مؤلفة، وليكن الذين كان لهم شأن في المدينة 100 أو 200، بالله عليكن لو أعطيتكن الآن 5 سور وقلت لكل واحدة منكن رتبيها، هل يمكن أن ترتبها كأختها كزميلتها؟ لا بد أن تختلف، هذه تقول يعني نراعي كذا، هذه تقول نراعي كذا، فتجد الترتيب مختلف. فتعالينا لنتأمل ترتيب المصحف، هل رتب بحسب المكي والمدني؟ الجواب لا. هل رتب من حيث طول السور وقصرها؟ الجواب لا. في عندنا سور يعني لها طول معين ثم يأتي سورة أطول منها، فعند كل آل عمران أقصر من النساء، وما لي أذهب إلى هذه، الفاتحة أقصر من البقرة التي بعدها. هل رتب على الحروف الهجائية أو الأبجدية؟ الجواب لا. هل رتب بحسب الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور؟ الجواب لا، لأننا نجد ألف لام ميم في البقرة وآل عمران ثم تختفي في النساء وتختفي في المائدة وتختفي في الأنعام وتختفي في الأعراف لتظهر ألف لام ميم صاد، ثم تأتي الأنفال، ثم تأتي التوبة، ثم يأتي ألف لام راء، ثم تأتي ألف لام ميم فين؟ في العنكبوت وفي الروم وفي لقمان وفي السجدة. فلو كان الترتيب من قبل الصحابة لوضعوا السور التي أولها ألف لام ميم إلى جانب بعضها. ثم تعالينا وانظرنا إلى سورة يونس وإلى سورة هود. ففي سورة يونس تحدى الله تعالى أن يأتوا بسورة مثله، وفي سورة هود وهي بعدها في الترتيب تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فهل الترتيب المنطقي يقتضي أن يتحدى المتحدي بالأقل ثم يتحدى بالأكثر؟ لو كان الصحابة هم الذين رتبوا المصحف لكان عليهم أن يضعوا سورة هود قبل سورة يونس، لأنه في هود تحدى بعشر سور، ثم فلما عجزوا تحداهم بسورة. أما أن يتحداهم أول بسورة ثم يرفع العدد إلى 10 هذا لا يقال ويخالف منطق الجدل. إذن مهما قلبنا النظر في القرآن العظيم لنبحث عن علة في ترتيب سوره لا نكاد نجد، بل لا نجد، ولم ينقل إلينا ولا خبر واحد على أن الصحابة اختلفوا، فقال بعضهم نضع سورة كذا في مكان كذا، وقال بعضهم بل نضعها في مكان كذا. لو كان دار جدل ودار نقاش لنقله الرواة إلينا، لم يحدث شيء من هذا البتة في 114 سورة. في 114 سورة لم يحدث هذا أبدا، مما يدل ويرجح، وإن لم يكن عندنا يعني في أشياء يا أخواتي ما عندنا فيها دليل صريح واضح، لكن كمان عندنا الذوق وعندنا الاستنباط وعندنا الاستدلال. أنا أمام رأيين، رأي يقول ترتيب السور توقيفي، ورأي يقول ترتيب السور من اجتهاد الصحابة، والقرائن والمرجحات كلها مائلة إلى أنه توقيفي، فما الذي يجعلني أقف مع الفريق الثاني؟ نعم. ثم إن هذا الكتاب كم وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه كتاب، كتاب يعني مكتوب، وقال عنه لا ريب فيه، وقال عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا شك أنه هكذا في اللوح المحفوظ. المصحف الذي بين أيدينا الآن هو المصحف الذي في اللوح المحفوظ، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. أما ما ورد من أخبار من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في البقرة ثم قرأ في النساء ثم قرأ في آل عمران من هذه الأخبار، فهذا كله محمول على الفترة التي لم يكن المصحف فيها قد رتب، لأنه لم يستكمل النزول. أما لما استكمل النزول أو قاربه، وهو ما يسمى بالعرضة الأخيرة التي كما ورد في الحديث أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام القرآن العظيم في رمضان مرة، وفي العام الذي قبض صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. نعم، فيسمى هذه المرتين تسمى عند العلماء العرضة، ثبت الترتيب وثبت كل شيء كما أراده ربنا سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد بلغهم كتاب ربهم كما كتبنا بهذين الأسلوبين، مقروء ومكتوب. قد يمر مع بعضكم في الكتب حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، فلان وفلان وفلان وفلان. نعم، فيستغرب الواحد يقول: هل يعقل أن الصحابة الكرام الذين كانوا يشتد تلهفهم إلى ما ينزل من القرآن العظيم لا يحفظ منهم القرآن إلا أربعة، فلان وفلان وفلان؟ وللإجابة على هذا نقول: أما ما ذكره سيدنا أنس فإنه الذي وصل إليه علمه، هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم بما يعلم. لم يصل إلى علمه رضي الله تعالى عنه أن من الصحابة من جمع القرآن إلا هؤلاء الأربعة، فتكلم بما يعلم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، على فرض أن هؤلاء الأربعة هم فقط الذين أتموا، على فرض يسمون نفرد جدلا، لكن القرآن العظيم بأجزائه ومقاطعه كان يحفظه من الصحابة الكرام أعداد لا يحصيهم العد، لا يحصيهم العد. يعني لو أن داخلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، والمسجد ممتلئ بأصحاب رسول الله، لو فقال: من منكم يحفظ سورة البقرة؟ يرفع يده، لوجد أيد لا يحصيها العد قد ارتفعت. ثم لو قال: اقصدوا، من كان يحفظ آل عمران فليرفع يده، فيجد أيدي كثيرة. من كان يحفظ النساء، وهكذا. لو مشينا في القرآن سورة سورة ومقطعا مقطعا لوجدنا بأن كل سورة أو كل مقطع يحفظها العدد الغفير الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الواحد منهم قد لا يكون حافظا للمصحف كله. واضح؟ هذا جواب على ما قد يجده بعض الثالثات في الكتب من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وذكر أسماءه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على هذا الحال: قرآن محفوظ في الصدور، مقروء في الأفواه، مسموع في الآذان صوتي، ومكتوب في القطع واللخاف والحجارة النخل الذي تكلمنا عنه، على هاتين الصورتين مكتوب ومقروء. نعم، الآن أترك قليلا الكلام على موضوع الجانب الصوتي، أتكلم الآن فقط على الجانب المكتوب، ثم إن شاء الله أعود الجانب الصوتي. الجانب المكتوب، إذن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وفي أيدي الناس قطع قد كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع أخرى قد نسخت منها أو نسخت من التي نسخت منها، وهكذا. يعني مثلا صحابي من الصحابة يأتي إلى زيد أو يأتي إلى سيدنا أبي أو إلى غيرهما يقول أعندك شيء من القرآن من الذي كتب أمام النبي؟ فيقول نعم. فيقول أعرنيه حتى أكتبه، أو يقول اسمح لي أن أكتبه، فيجلس ويكتبه. نعم. فصار في عندي عن القطعة قطعة، وعن المقطع صار عندي مقطع. انتبهنا؟ نعم. بقي الحال هكذا في عهد سيدنا أبي بكر في أول عهده، إلى أن استحر القتل في القراء في ما يسمى باليمامة عند حروب المرتدين، وقتل عدد من القراء لأنهم كانوا يسترسلون في القتال ويندفعون إلى محاربة المرتدين. فخاف فاروق هذه الأمة سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه على القرآن المقروء أن يذهب جانب منه بجهاد القراء، وخاف على تلك القطع المتعثرة هنا وهناك عند الصحابة أن يطرأ عليها ما يطرأ من تغير الزمان والليل والنهار والحر والبرد والماء والحريق وغيره. فأشار على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما تعلمنا بأن يجمع القرآن العظيم يعني المكتوب. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يعز عليهم جدا أن يفعلوا فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافون من التغيير جدا، طبعا في الأمور الدينية التغيير، فكانوا يخافون من ذلك جدا. فقال سيدنا أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا عمر قال والله إنه خير. وما زال سيدنا عمر يعني يكلم سيدنا أبو بكر حتى شرح الله صدر سيدنا أبي بكر لذلك واقتنع بالفكرة. فدعا سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه وقص عليه خبر سيدنا عمر، قال إن هذا أتاني كذا كذا. فقال سيدنا زيد كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيدنا أبو بكر هو والله خير. فما زال سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بزيد رضي الله عنه حتى يقول زيد حتى شرح الله صدري بما شرح له صدريهما. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به من جمع القرآن. فوالله لو كلفوني نقل جبل، وأنبه أخواتي الدارسات أن كلمة نقل في بعض الكتب تصحفت إلى ثقل، لأنه طبعا الكتابة ما كان فيها نقص، فهذه لو كلفوني نقل، ففي بعض الكتب مكتوبة هكذا لو كلفوني ثقل جبل من الجبال ما كان. طبعا ثقل الجبل مين بيحسن على ثقل الجبل، وإنما نقل الجبل ممكن نقله حجر حجر. إذا في جبل الآن ما شاء الله الآن به الماكينات الحديثة التي نراها، بيكون في جبل بتمر بعد أسبوع ما بتلاقي جبل وينه، قال والله شالوه فتحوا طريق. أي نعم. فإذا ممكن أن يقول نقل جبل، لو قالوا لهذا الجبل نقله لهون حجر حجر، ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لكنه مع شدة الإرهاق وشدة التعب. فيقول سيدنا زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به من جمع القرآن. نعم. الآن أريد كنا أن تنتبهنا ماذا فعل سيدنا زيد. فعل ما يلي: أشاع بين الصحابة وأعلم يعني في المدينة وغيرها من البلاد التي فيها المسلمون من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به، فليأتني به. وصار يدور على بيوتات المدينة ويسأل الصحابة أعندكم شيء مما كتب عند النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه؟ كان يشترط هذا، لأنني قلت لكم منذ قليل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وبين أيديهم قرآن مكتوب بطريقتين. الطريقة الأولى أو الأمور أقول بطريقتين، يعني على شيئين، على قطع مكتوبة أمامه صلى الله عليه وسلم وبين يديه، وقطع أخرى منقولة ومنسوخة من تلك النسخ. القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس ليلقن الكتبة الوحي الذي نزل عليه جبريل موجود والله عز وجل مطلع والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام تبليغ. فلو أن كاتبا منهم أخطأ أو زود حرفا سهوا أو غير كلمة سهوا أو أسقط كلمة النبي موجود وجبريل موجود وربي سبحانه وتعالى مطلع فينبه فورا. ولا يطعن في هذا أن يقول قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا. نعم هو أمي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو أمي ولكن من جهة الناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أحد من جهة الناس. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن، أي لو كنت تخطه لارتاب المبطلون النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حياته كلها إلى سن البعثة وما قرأ كتابا وما جلس إلى أستاذ، لكن بعد ما نزل عليه الوحي قال الله تعالى عنه وعلمك ما لم تكن تعلم وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال له اقرأ وربك الأكرم. والقراءة لا تكون إلا من مكتوب. انتبهنا إلى هذه الناحية أنا أقول لأخ أماني إذا أراد أن يقرأ من حفظه أقول له تكلم أو يعني جيد من ذهنك، أما القراءة تكون من فين؟ تكون من شيء مكتوب. لذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما أنا بقارئ إيش يعني ما أنا بقارئ؟ يعني لا أجيد قراءة الخط، ما تعلمت الخط. اقرأ يقول ما أنا بقارئ. ولو كانت القراءة يعني بمعنى رجع خلفي، لو كان يقصد جبريل رجع خلفي أعد خلفي لكان يقول له قل كذا كذا كما نزل سور كثيرة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ هذه، قل غير اقرأ. اقرأ معناها من فين؟ من شيء مكتوب. فطالما النبي الله سبحانه وتعالى أمره أن يقرأ فلا بد أن يكون علمه. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى هذه مو لا ناهية لا نافية، سنقرئك فلا تنسى يعني سنقرئك قراءة لا تنسى بعدها. انتبهت لها الناحية هذه؟ نعم. إذا أعود فأقول ليس بقائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وعليه فلا عبرة بالقطع التي كتبت أمامه. هذا يعني أقل ما يقال فيه أنه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أقل ما يقال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان أميا من جهة البشر لكنه علمه الله تعالى كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال سنقرئك فلا تنسى، وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات التي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، فالله عز وجل علمه من جهته هو سبحانه وتعالى، فلا يطعن ليس ذلك مطعنا في ذلك. ثم على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الخط بعد ذلك، لو أن صحابيا بين يديه صلى الله عليه وسلم كتب شيئا خطأ سهوا، ما بينزل جبريل بنبه؟ بالله عليكن إذا واحد منكم مدرسة وتلميذ عم تقول لتلميذك اكتبي لنشوف كذا، وعم تكتب وهي عم تراقبها فوجدتها أخطأت في كلمة ألا تنبهها؟ وهذا بيكون خطاب عادي لأمر الدنيا بتافه، فكيف برسالة السماء إلى الأرض وكيف بكلام الله تعالى وكيف بدستور الأمة؟ فإذا أعود فأقول هذه القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيها أنها سنة تقريرية. السنة كما تعلمنا هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني أن يكون شيء فعل أمامه صلى الله عليه وسلم فأقر فاعله. فطالما أنه كتبت هذه القطع أمامه وأقر الكتاب فهذه القطع ليست كغيرها من القطع، لأن هذه القطعة كما قلت صار لها قدسية معينة. لو جاء بعد ذلك صحابي فأخذ قطعة من هذه القطع واستنسخها، القطعة التي كتبها الصحابي الثاني هذا ليس لها قيمة الأولى، لأنه قد يغلط قد يخطئ قد يسقط كلمة سهوا قد يغير حرفا سهوا، لكن القطعة الأولى هي التي عليها المعتمد. من أجل هذا نفهم لماذا كان سيدنا زيد حريصا على هذه القطع لا على غيرها، لم يتتبع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه القطع المستنسخة من القطع الأصلية، وإنما تتبع القطع الأصلية وتتبعها بشروط معقدة، وهي أنه كان إذا وجد قطعة عند صحابي من الصحابة قال له: هل هذه القطعة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الصحابي نعم قال له: هل عندك غيرك يشهد على أن هذه القطعة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الصحابي نعم وأتى بشاهد آخر أو أكثر، يعني أقل ما يكون شاهدين على قطعة بعينها، إن أتى بذلك أخذها سيدنا زيد وجعلها يعني معتبرة، وإن قال لا ما عندي إلا غيري فتركها له ولم يأخذها ولم يعتد بها. وقد جمع القرآن الكريم مكتوبا كاملا بهذه الطريقة، اللهم إلا آيتين اثنتين، الآية الأولى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، والآية الأخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، آخر سورة التوبة. يقول سيدنا زيد: لم أجد هاتين الآيتين إلا عند خزيمة، في رواية خزيمة في رواية أبو خزيمة، ولعله كان اسمه أبو خزيمة واسمه خزيمة، لأن بعض الناس يسمون أولادهم بأسمائهم، كثيرا ما نجد في كتب التراجم محمد بن محمد، وها هو بين أيدينا شيخ القراء الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، فهو محمد بن محمد بن محمد، فقد يكون الصحابي اسمه أبو خزيمة، خزيمة بن كذا، انتبهنا؟ فيعني حتى ما الواحد يقول ليش روايات مكتوب أبو خزيمة وليش روايات مكتوب خزيمة. نعم، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، قال: من شهد له خزيمة فهو حسبه. طبعا نحن نعلم بأن الشهادة لا تكون إلا من رجلين، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لكن سيدنا خزيمة جعل له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة، وهي أن شهادته لوحده تعدل شهادة رجلين، قال له كرامة له إكراما له، لأن له موقف طيب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مجال ذكره. فهذا الحديث معروف لدى الصحابة، فلما سيدنا زيد ما وجد هاتين الآيتين مكتوبتين، نشوفها عم نحكي على الجانب الكتابي، مكتوبتين إلا عند سيدنا خزيمة، أخذهما مع أن خزيمة ليس عنده غير نفسه شاهد على أن هذه القطع أو هاتين القطعتين كتبتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن صار عندي قطع مكتوبة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قام بجمعها سيدنا زيد بن ثابت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق بشهادة شاهدين على كل قطعة منها أنها قد كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطرح ما عداها، اللي ما عداها نوعين: قطع منسوخة من هذه القطع، وقطع مكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما في صاحبها، ما عنده شاهد ثاني على أنها كتبت، فتركها سيدنا زيد احتياطا. شوف الاحتياط، طيب اجتمعت هذه القطع عند مين؟ عند سيدنا زيد ابن ثابت. ماذا كان عمله رضوان الله تعالى عليه؟ كان عمله تفريغ هذه القطع في مصحف واحد، تفريغ هذه القطع في مصحف واحد على رق الغزال، يعني اللي جلد الغزال وكذا، فكتب المصحف من أوله إلى آخره بناء على ما في هذه القطع مع التدقيق والمراجعة والإعادة و و و و و واضح؟ صار عندي الآن مصحف كامل مكتوب على جلد الغزال، موجود فين هذا؟ عن سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. من فين كتب؟ كتب من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهنا؟ طيب، انتقل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، آل الأمر إلى سيدنا عمر، بعد سيدنا عمر طبعا المصحف صار عن سيدنا عمر، آل الأمر إلى سيدنا عثمان، صار المصحف لما انتقل سيدنا عمر ما بعرف ليش المصحف صار عند السيدة حفصة بنت عمر، لعلها احتفظت به عندها وباعتبارها أم المؤمنين وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا عثمان تركه عندها، لكن المعروف أن المصحف كان عند حفصة من سيدنا عمر أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في عهد سيدنا عثمان ابن عفان، في عهد سيدنا عثمان ابن عفان جرت قصة. ما هي هذه القصة؟ وصل المسلمون في الفتوحات إلى الجمهورية السوفيتية الآن، إلى أرمينيا وأذربيجان، فهناك اجتمع جند المسلمين من العراق وجند المسلمين من الشام، وفيهم تابعون وتابع التابعين وفيهم صحابة. لا والله كيف تابع التابعين، فيهم تابعين وفيهم صحابة، لأنه طالما فيهم صحابة فكل واحد موجود فهو تابعي، لأنه من أدرك الصحابي فهو تابعي، استغفر الله. فيهم صحابة وفيهم تابعون. فين هذا الكلام؟ في أرمينيا وأذربيجان في الشمال، في عهد مين؟ عهد سيدنا عثمان بن عفان. مين كان معهم من الصحابة الكرام؟ كان معهم سيدنا حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أمين السر عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان له مزية خاصة، مزايا كثيرة. من مزاياه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. ومن مزاياه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا كان يعلمه بأسماء المنافقين وهو يسكت لا يتكلم، أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يذكر في بعض الروايات أن سيدنا عمر سأله: هل أنا من المنافقين الذين ذكرهم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان سيدنا حذيفة يقول: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رضي إلا لا إيه ولا لا. وفي بعض الروايات أنه قال له: لست منهم، لكن ما رضي أن يعينهم له حتى لا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذا الصحابي الكريم الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه كان في تلك الفتوحات، وهناك التقى جند المسلمين القادمين من العراق ومن الشام. هؤلاء قرأوا على بعض الصحابة وهؤلاء قرأوا على بعض الصحابة، فهناك صار بعضهم يسمع قراءة بعض فيسمعون كلاما مخالفا لما عهدوه ولما حفظوه. هنا اسمحوا لي أو اسمحن لي أن أقطع الكلام عن الجانب الكتابي وأعود بالأدراج الحديث إلى الجانب الصوتي. الجانب الصوتي فين وصلنا بالحديث عن الجانب المكتوب؟ وصلنا بالحديث بين أيدينا في نسخة من القرآن العظيم كتبها سيدنا زيد بن ثابت كاملة موجودة عن سيدنا عند السيدة حفصة في عصر سيدنا عثمان بن عفان. هل فين كتبت هذه النسخة؟ كتبت من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مين قام بها العملية؟ عملية إفراغ المكتوب في تلك القطع إلى مصحف واحد، قام بها العملية سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من سيدنا أبي بكر الصديق وبإشارة من سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعود الآن إلى الوراء. العرب حالة نزول القرآن، بالله انتبهوا، العرب حالة نزول القرآن كانوا كما هم الآن. بعض الناس يظن أن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يتكلمون بالعربية الفصحى، وهذا الكلام ليس صحيحا وله ثابت. الناس كانوا نعم فيهم الفصحى، فيهم الفصحى، لكن بنو تميم لهم ظواهر معينة صوتية غير موجودة في لهجات قبائل أخرى. بنو تميم، غطفان، ثقيف، أزد شنوءة، قوم النبي قريش، الأنباط، بنو حنيفة، الأوس والخزرج، قبائل عربية حمير، كان قبائل عربية كثيرة، كان لكل قبيلة منها لهجة محلية خاصة تجتمع مع اللهجات الأخرى في أشياء وتفترق في أشياء. انتبهنا؟ تجتمع في أشياء وتختلف في أشياء. انتبهنا لها الناحية هي أخواتي الكريمات. نعم. يعني لو حبينا معلش إذا اسمحوا لي بس البحث شوي، لو حبينا نتكلم الآن بحث لغوي محض، ما الفرق بين اللهجات؟ ما الفرق بين اللهجات؟ متى نقول هذه لهجة ومتى نقول هذه لغة؟ اللغة حتى نقول هذه لغة طيب أول نتكلم عن اللهجة، وهذا بحث لغوي. اللهجة يميزها عن لهجة أخرى ثلاثة عناصر والله أعلم. العنصر الأول أن تكون الكلمة، طبعا اللغة من إيش تتألف يا أخواتي؟ تتألف من كلمات. اللغة التي نتكلمها تتألف من كلمات. الاختلاف الأول بين اللهجات أن يكون كلمة من الكلمات موجودة في كلا البيئتين، في كلا البيئتين، وتعني شيئا واحدا، لكن طريقة الأداء يعني طريقة التصويت بهذه الكلمة تختلف من بيئة إلى أخرى. خذوا مثلا مثال كلمة الماء. الماء مثلا هنا في المملكة بيقولوا مويا، في مصر بيقولوا ميا، بالشام بيقولوا مي مي مينيا، وبتخمل مين مين جايبينها ما بعرف مي. نعم. هنا بعض البدو بيقولوا ما ما ميم ألف ما، يعني كلمة ما بغير همزة، طبعا هذا أقرب إلى الفصحى. ما أو مويا أو ميا أو مي، هذه كلها كلمات اختلفت في الظواهر الصوتية ولكن مؤداها واحد في كل اللهجات، كلها تشير إلى شيء وهو العنصر المعروف السائل الماء. نعم. هذا هو الاختلاف الأول بين اللهجات، كلمة موجودة في بيئتين وتعني شيئا واحدا لكن طريقة التصويت بها تختلف. الأمر الثاني، كلمة موجودة في البيئتين أيضا إلا أنها تعني في بيئة شيئا وفي البيئة الأخرى تعني شيئا آخر، إذا هذا شيء يسموه اختلاف الدلالة. اختلاف الدلالة، نجيب مثال، لو أخذنا مثلا كلمة قليل، هذا قليل، قليل في المملكة هنا معناها قليل، شيء قليلا، قليل في يقرأ لنا هذه الكلمة يقول قليل، ولو قلنا لإنسان من حضرموت مثلا أو من المملكة يقرأ لنا هذه الكلمة يقول قليل، هذا بيقول قليل هذا بيقول قليل، ولكن مؤدى هذا الصوت كلمة قليل هذا التعبير الصوتي مؤداه في كلا البيئتين مختلف، فعندما عند أهل المملكة مثلا أو الحضارة معناه شيء قليل لأنهم يطلبون القافة جار، وعند أهل القاهرة والإسكندرية يعني أنه شيء عظيم، يعني جميل، هذا أمر جميل، يعني بمعنى ذو جلالة، جل جلاله عن الله عز وجل يقولون جل جلاله، فهذا يختلف من بيئة إلى أخرى في هذا الأمر. يعني ما هو الأمر الثاني؟ كلمة موجودة في كل البيئتين إلا أنها في كل بيئة تعني شيئا. الاختلاف الأول، كلمة موجودة في البيئتين وتعني شيئا واحدا لكن يختلف التصويت بها بين بيئة وأخرى. مثلا ما أعرف، ما أعرف، ما تقولوا ما بعرف، بالعامي أنا أتكلم على العامية، ما بعرف، ما تقولوا ما أعرف، ما تقولوا ما أعرفش، اختلف التصويت لكن المؤدى واحد. قالوا ناحيتين مختلفين. الناحية الثالثة أن تكون أن يكون الكلمة موجودة في بيئة ومهملة في بيئة أخرى، أن تكون كلمة موجودة في بيئة ومهملة في بيئة أخرى، يعني مثلا يعني هذه الكلمات الخاصة في مناطق معينة لا يستعملها إلا أهل، يعني مثلا أذكر من أعرف مثلا كلمة روشان المستخدمة هنا في الشجاز بمعنى هذا الخشب الذي يوضع حول الشبكات يقولون روشان، الشام لو قلت روشان ما حدا يفهم عليكم شو هذا روشان، ليش روشان ما معروف هذه الكلمة، نحن نسميه نعم فالقص هذا هو يسمى من الروشان. مثلا نفس الكلمة مستعملة في بيئة مهملة في بيئة أخرى، لو تنسها في البيئة الثانية لا يفهمونها، وقد يفهمونها لكن بعد إمعان. أخذوا مثلا كلمة طليان، هذه حتى يعني تضحك، كلمة طليان، كلمة طليان عندنا في الشام معناها الإيطاليين، الإيطاليون أهل إيطاليا، ونحن نقول عنهم طليان، نقول الألمان والإنجليزي الطليان، الطليان يعني الإيطاليين. هنا في المملكة يعنون بها الخواريف، يعني تسمع خاروفة يقولوا طلي ويجمعون طلي على طليان. ف يعني هذه الكلمة مستعملة في بيئة مهملة في بيئة أخرى. هذه العناصر الثلاثة تختلف اللهجات، هذه العناصر الثلاثة تختلف اللهجات. لهم كلمة إذا زاد عدد الكلمات المستعملة في بيئة والمهملة في بيئة أخرى زيادة كبيرة انقلبت إلى لغة. إذا زاد عدد الكلمات المستعملة في بيئة والمهملة في بيئة زيادة كبيرة جدا انقلبت إلى لغة، انقلبت إلى لغة. فاللغة فيها هذه العناصر الثلاثة، انقلبت لغة عن لغة فيها هذه العناصر الثلاثة. لكن مين المثل الأكبر؟ المثل الأكبر كلمة مستعملة في بيئة ومهملة في البيئة الأخرى نهائيا. بالنسبة بعض الكلمات نادرة، يعني لو واحد مثلا راح على تركيا قال ليمون، بكم علي ليمون، ليمون كله بيقول ليمون. نعم. سلطة بكم سلطة، يعني هذه كلمات متقاربة. لكن إذا فتنا بالكلمات الأخرى، لا هل إذا هم يتكلموا نحن ما نفهم، وإذا نحن تكلمنا هم لا يفهمون. فإذا اللهجة ذات عناصر ثلاثة ذكرتها لكم. نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، بلغة العرب، وكان النصيب الأكبر من المفردات بلسان قريش. نصبه للناحية، نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب ولم ينزل بلسان قريش. نزل قال تعالى قرآنا عربيا وما قال قرآنا قرشيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا ما قال إن أنزلناه قرآنا قرشيا، فهو قرآن عربي بلغة جميع العرب، بمعنى فيه بعض الكلمات من لهجة بني فلان، وفيه كلمات من لغة بني فلان، وفيه كلمات من لغة بني فلان. فرصات مثلا غراديب وصوت، كلمة غراديب، مقاليد السماوات والأرض وغيرها. حتى إذا هلك قلتم لم يبعث، هلك بمعنى مات. بالله عليكم أنتم تستخدموا كلمة هلك بمعنى مات، يسألوكم عن واحد تقولوا هلك وفيه مات، مات. لكن القرآن قال حتى إذا هلك قلتم لم يبعث الله من بعده رسولا، هلك بمعنى مات. حتى خلق الله فاستغفرت الوصفة حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، إيش الهالكين؟ ميتين. فهذه لغة لبعض القبائل العربية. مثلا القرآن العظيم من حيث المفردات، من حيث المفردات انتبهوا إلى ما أقول، نزل بمفردات أغلبها قرشي. هنا أولا قريش قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا قريش لغتها لغة وسط بين العرب، لأنها كانت تأخذ الآن لو واحد مننا راح لمكة يحصل في مكة كلمات مصرية، يحصل كلمات أندونيسية، يحصل كلمات هندية، يحصل كلمات أفريقية، يحصل كلمات مشكلة تركي. شو جاب الخليط هذا؟ جاب المجتمع السكاني الموجود، المجتمع السكاني الموجود مجتمع خليط. فلا بد أن ينشأ بين هؤلاء القوم لغة فيها مفردات من هنا ومن هنا ومن هنا. نفس الكلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قريش هي مركز العرب الديني والتجاري والسياسي حسب، فكانوا يحتكون بالقبائل فيأخذون من مفرداتهم. فقريش كان عندها مفردات كثيرة غنية جدا، وكانت لهجتها هي اللهجة الأدبية، هي اللهجة التي تنشد فيها الأشعار وتلقى فيها الخطب. لذلك حتى الشعراء الذين كانوا من قبائل متطرفة لها لهجتها المحلية الخاصة، كانوا إذا جاءوا إلى مكة أو إلى صفة إيكاز أو في النجاز أو غيره من الأسواق العربية أو إلى الحج، تكلموا بلهجة قريش وأنشدوا أسعارهم بلغة قريش وألقوا خطبهم خطبهم بلهجة قريش. فهنا لأنها كانت أغنى اللهجات بالمفردات وقد أخذت من كل قبيلة ذكرى، ولكن نزلت القرآن العظيم كلمات مفردات ما هي من لهجة قريش، من لهجة بني غطفان وسقيف وأجل شنوءة وبنو تميم إلى آخره. والدليل على ذلك كثير أشياء، مثلا سيدنا أبو هريرة يروى عنه، هو طبعا من بني دوس، سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي لم تعد نجاء إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا زاره فترة وتعشق قلبه النبي صلى الله عليه وسلم، صار يجالسه دائما ليأخذ عنه الحديث النبوي الشريف. فمرت عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام جالس وفي سكين بعيدة قليلا يريده النبي صلى الله عليه وسلم ببعض شأنه، فقال يا أبا هريرة أعطه السكين. سيد أبا هريرة في قبيلته لا يقولون كلمة السكين، فالتفت ويبحث متحيرا ما فهم وجه المقصود. النبي عليه الصلاه والسلام اعاد، قال يا ابا هريره اعطني السكين. رد التفت بيده ابو هريره والحمد ايش هذا السكين. ثم اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه اليها قال اعطني السكين. فلما اشار اليها قال له سيدنا ابو هريره هل مديه تريد؟ هل مديه تريد؟ يعني بدك المديه تبغى المديه؟ في قبيلته يقولون مدية ما يقولون سكين. فلو أن إنسان من بني قيس سمع وآتت كل واحدة منهن سكينا لازم يسألون إيش هذا السكين. وقد يكون قد مر مع بعضكن في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات، يقولون وما كفى وما كفى يا رسول الله، يقول كذا ويشرحها لهم. أيضا لما سئل سيدنا أبو هريرة عفوا سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، والحديث مشهور ما الأب؟ فما عرف سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وهو القرشي ما عرف، لأنها ليست من بيئته هذه الكلمة. فقال أي سماء تكل أي آية أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فما عرف. والأب هو كلمة مستخدمة عند القبائل الأخرى بمعنى البرسيم، بمعنى البرسيم. نعم. طيب لو هل نحن نفهم شيئا لأب سيدنا أبو بكر رسامة نحن نفهمها. فلذلك إذا أعود إلى النقطة الأولى المفردات، القرآن العظيم مفرداته أغلبها بلسان قريش وفيه مفردات من لهجات القبائل الأخرى، فهو في مجموعه عربي. هذا من حيث المفردات. من حيث الظواهر الصوتية، الظواهر الصوتية التي كنا تكلمنا عليها منذ قليل، أباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أمته أولا القرآن على حرف واحد، يعني ظواهر صوتية واحدة، ظواهر صوتية واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل جبريل وقال يا رسول الله أو يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، وفي رواية أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على صوتية واحدة. فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة الأمية فيهم الشيخ الكبير والمرأة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فذهب وعاد وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فما زال صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا يستزيده حتى قال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. قال عليه الصلاة والسلام فاقرأوا كما علمتم. والحديث المشهور الذي مر مع سنة طبعا أكيد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام الصحابي ابن الصحابي يصلي ويقرأ بسورة الفرقان على حروف كثيرة غير التي أقرأني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره في الصلاة. سيدنا عمر الله يرضى عنه شديد، يعني ما كان له يقطع صلاته فتصبرت له تصبرت شوفه يعني ما في حاله يعني. فلما انتهى من صلاتي قلت من أقرأك هذه القراءة التي سمعتك تقرأ؟ فقال لي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت والله فإنه أقرأني بخلاف ما قرأت. فلبسته بثيابه يعني مسكه من لحيه الأرض وأخذه يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استقرئ هذا يعني خليه يقرأ. فقال أرسله يا عمر نحن عنه اتركنا أرسله يا عمر فاقرأ يا هشام. فقرأ هشام من يعني يروي الراوي سيدنا عمر. فقرأ هشام القراءة التي سمعته يقرأ في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل اقرأ يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه فقال فقرأت يقول سيدنا عمر كما علمني يعني بطريقة مخالفة لقراءة هشام بن حكيم الهشام. فقال لي هكذا أنزل إن هذا القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا كما علمتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث منزل القرآن على سبعة أحرف برواياته المختلفة وألفاظه المتقاربة قال العلماء عنه بلغ درجة التواتر. بلغ درجة التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. الخبر من حيث هو خبر بلغ رتبة التواتر. لكن ما معنى سبعة أحرف؟ ما معنى سبعة أحرف؟ اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا وتكلموا فيها بأقوال وآراء بلغت كما يقول ابن سيوطي 40 قولا. الأربعين قولا وكثرة الأقوال في الشيء تعود عليه بالجهالة أكثر مما تعود عليه بالعلم لأنه لو كان قطعي الدلالة لكانوا أجمعوا على معنى واحد وانتهينا. لكنه النبي قال سبعة أحرف وما فسرها ما فسرها ولذلك اختلفوا الصحابة أو الصحابة العلماء عفوا. الجزري قال بقيت أعمل ذهني أكثر من 20 سنة. الجزري قال بقيت أعمل ذهني في هذا الحديث أكثر من 20 سنة. خلاصة ما قاله الأئمة حتى ما نرجع لكم رأسهم في هذا الحديث حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف أن القرآن أنزل على لهجات عربية. ثم قالوا هل هي سبعة بالعدد يعني سبعة سبعة ولا سبعة بمعنى لهجات عديدة؟ لأن العرب تستخدم عدد سبعة والسبعين والسبعمائة كثير وليس لإرادة العدد وليس مثل ما نحن بالعام يقول لك أخي صرت 100 مرة أقول لك لا تعمل إيه 100 مرة صرت أقول لك ونحن ما يقول مين لكن يستخدموها للتكثير يستخدمونها للتكثير. كذلك العرب كانوا يقولون السبعة ويريدون الكثرة ويقولون 70 ويريدون التكثير أيضا. قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب 71 يغفر لهم؟ ما يغفر لهم لكن هذا مثل التكثير. و700 قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم من سبيل الله كمثل حبة إن أنبتت سبع سنابل فكل سنبلة 100 حبة. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء. فاختلف العلماء هل هي سبعة تحديدا أم سبعة بمعنى أحرف عديدة إن هذا القرآن أنزل على حروف عديدة. اختلفوا في هذا. ثم الذين قالوا سبعة اختلفوا في تعيين هذه القبائل هي قبيلة. فبعضهم قال قريش وفلان عد سبع قبائل لكن لو سألنا ما دليلك في هذا ما بنعرف القبيلة. لذلك يعني الذي يشرح الله صدر الإنسان إليه أن الأحرف السبعة التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن العظيم قد أنزل عليها هي لهجات لقبائل عربية من غير تعيين من غير تعيين. وهذه اللهجات أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بها وبعض الصحابة بلهجة أخرى وبعض الصحابة بلهجة ثالثة وبعض الصحابة بلهجة رابعة بحسب قبيلة الصحابي وبحسب ما اعتاده من ظواهر صوتية وبحسب ما اعتاده من ظواهر صوتية، لأن الإنسان إذا اعتاد ظواهر صوتية معينة يصعب عليه أن يغيرها. يعني هلا مثلا أنا دمشقي شامي، مثلا مطلوب مني أحكي بلغة مثلا أهل مكة، ما بيطلع بإيدي أحكي، مطلوب مني أحكي بأي لهجة أخرى عربية، متى تكلمتها أتكلمها بصعوبة ولا بد أن ألحن وأخطئ. فإن كان موجود بعض أصحاب اللهجة الأصليين قد يضحكون يقولون شوف شو عتيق عن نحكي ما يجيد تقليد لهجتنا، والعكس بالعكس. يعني إذا بيجي حد مثلا بيقلد اللهجة الشامية وهو ما هو شامي وأنا بسمع بضحك، لأنه ما هكذا نحن نتكلم، لأنه مهما قلد لا بد أن يكون عنده خلل، لا بد أن يكون عنده خلل. ولذلك لو عدنا بالذهن إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة معتادة أن تميل، كيف نطلب منها أن تفتح سمعها؟ قبيلة معتادة أن تفتح، كيف نطلب منها أن تميل؟ قبيلة معتادة أن تقول إنهم كانوا، ما تقول إنهم كانوا، كيف تقول لهم لا تقولوا إنهم، قولوا إنهم كانوا، ما يستطيعون، صعب عليهم ذلك. قبيلة تبدل الهمزة الساكنة يقولون يؤمنون، هل يؤمنون؟ نقول لهم لا تقولوا كذلك، قولوا المؤمنون، يؤمنوا، يأتون، صعب عليهم ذلك. والعكس بالعكس، الذي أكاد أن يقول يأتون مؤمنون، صعب عليه أن يقول يأتون يؤمنون، ما اعتاد عليها، ما اعتاد عليها. الذي معتاد أن يسهل الهمزة يقول أنذرتهم، هكذا لهجته في بيته مع زوجه هكذا يتكلم أنذرتهم. نعم، كيف نقول له لا تقول هكذا؟ يقول بين الهمزة الثانية أنذرتهم، كيف يشعر بثقل وعبء عليه ولا يجيد ذلك، ولا يجيد ذلك. ومن هذا الباب قصة طريفة كان ذكرها أبو بكر السهستاني رحمة الله عليه، يقول قرأ علي أعرابيا في الحرم. هنا نتكلم أبو بكر السهستاني، يقول قرأ علي أعرابيا في الحرم فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطيبا لهم وحسن مآب. قلت له طوبى. قال الأعرابي طيبا. قلت له طوبى. قال الأعرابي طيبا. فلما طال علي قلت له طو، فقال الأعرابي طيب. ما في فائدة، ما في فائدة، متعود أخونا بالله على هذه اللهجة، فهذا يعني يترك على حاله أن يأثم منه، لكن لا يقرئ ولا يعلم إلا إن كان قد تلقى وتعلم، لأن لهجات العرب أكثر من الذي تنحى به. ننتبه إلى الناحية، ننتبه إلى هذه الناحية. كل قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي لغة صحيحة ولا عكس، ليس كل لغة تصح القراءة، ليس كل لهجة عربية تصح القراءة. هلا مثلا تجد بال مثلا هذه الجيم ترى اخوان مثل الكويت مثلا بالجيم بالجيم ياء، يقول مثلا يوعان على جوعان يقول يوعان، وعلى مجنون يقول مينون. وكذلك في ايضا الساحل الجنوبي، الساحل الشرقي الجنوبي وفي حضرموت في بعض المناطق ايضا هكذا. انا مره سمعت بطالب قال لي احنا ما تعلمنا علم التجويد، علم التجويد بالياء، قالها. وسألني من اين نخرج حرف الليين، حرف الليين مو حرف الجيم. نعم، فهذه لهجة عربية، لكن هل يقرأ بها القرآن؟ الجواب لا. الجاف هذا الجاف قالوا يقولون هل يقرأ بها القرآن؟ هو لهجة عربية ولا لا؟ نعم لهجة عربية وعلى العين والرأس. هل يقرأ بها القرآن؟ والواحد يقول إنا أنزلنا في ليلة الجدر وما أدراك ما ليلة الجدر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا عيني هذا ما يصير أبدا. فيكتب الهمزة هذه طلعنا نحن في الشام وفي مصر نقلب القاف همزة، نقول آل على قال، نقول آل اللي أنزلوا، نصير نقرأ القرآن هكذا، نقول مثلا إنا أنزلنا في ليلة الأجر وما أدراك ما ليلة الأجر، قالوا يا موسى على قال، يصير هذا الكلام؟ أعوذ بالله. أخواننا السودانيين يجيبوا القاف قريبا من حرف الغين، يقولوا الغاف الغاف، يعني حرف القاف والغاف. فهذا إذا بيقرأ شو بيقول؟ إن أنزلناه في ليلة الإيه؟ الغدر. الغدر الغدر صار الغدر شيء والقدر شيء آخر. فهل يقرأ القرآن هكذا؟ لا. ليس كل ما جاء لغة
جاز قراءة، وكل ما جاز قراءة فهو جائز لغة صحيح. انتبهنا؟ يعني النهجات التي أجاز وأباح الله عز وجل أن نقرأ بها القرآن أقل من اللهجات الموجودة عمليا. العرب كان عندهم حروف كانت من الحروف المستقبحة، الحروف المستقبحة ما نقرأ بها القرآن، وكان تجد هذه الصيحة اللي كان شيفتش سفريالتش سفحالتش، يعني كنا نقرأ القرآن هين يقول هيك مثلا مين يهدي إليكي بجزء النخلة وتقول عليكي وطبعا جميع مصر هذا الكلام. هذا ما نزل به جبريل، لهجة عربية نعم على العين والرأس كلغة، لكن القرآن لا، القرآن نقرأ منه فقط ما نزل وما جاز وما أباحه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كلهم بحسبه رضوان الله تعالى عليه أجمعين، والصحابة الكرام علموا من بعدهم من التابعين، كل واحد يحسب ما تعلم، لأن سيدنا النبي قال اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. فلما اجتمعوا في أرمينيا وأذربيجان وسمع بعضهم قراءة بعض، صار بعضهم ينكر على بعض. فاتني في الحديث أن أقول لكم شيئا مما أباحه الله عز وجل، نتبه بالله مع النهي هذه، مما أباحه الله عز وجل أول نزول القرآن تسهيلا على العرب حتى تتعشق قلوبهم القرآن، أباح لهم أن يقرأوا بالمترادفات. بالمترادفات يعني كما قلنا النص القرآن مثل عربي في جملته، قرشي في أغلبه، فإذا قرأ إنسان من غير قريش أو يعني كلمة مرادفة بكلمة في المصحف سمح في هذا في الصدر الأول، سمح أن يقرأ الإنسان وتكون الجلال كالصوف المنقوش عوضا عن كالعظم المنقوش، لأنه ليس من عادة قبيلته أن يقولوا العظم بل يقولون الصوف، والعظم هو الصوف، وسمح له أن يقول وتكون الجبال كالصوف المنقوش، سمح له في أول الأمر. لكن بعد ذلك منع، بعد ذلك منع، وبقي الأصل المتلقى مشافهة الموافق للمكتوب. قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بخطين متوازيين مقروء ومكتوب، فلم يبقى في العرض الأخيرة وفي السنوات الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم من السماح إلا بالقرآن المقروء الموافق للمكتوب. فلذلك بعض الصحابة الذين كانوا انتقلوا في البلاد لم يبلغهم ذلك، فكانوا يقرؤون بأشياء مخالفة للمكتوب، طبعا مو مخالفة مخالفة التضاد، وإنما كما قلنا مخالفة الترادف. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه إنما هو كقولك هلم وتعالى وأقبل وإلي ونحوي، هلم تعالى وأقبل إلي ونحوي، خمس كلمات كل واحدة معنى، كل واحدة عطف مو كل واحدة معنى، خمس كلمات معناها واحد واللفظ مختلف، هذه القبيلة تقول كذا هذا لا، مثلا سنأخذ مثلا لو قلنا مثلا فلان طلب من فلان الأمر الفلاني فقال له كيف أفعل، أفعل ذلك على أمرك يعني أفعله. لو حطينا ذكرنا القصة أمام أشخاص متعددين كل واحد من بيئة مختلفة عن الثاني من العامة، من عامة الناس من العوام، تلاقي واحد كده يقول قال له أفعل كذا، فقال له على عيني، الثاني شو بيقول لك قال له على راسي، الثالث شو بيقول له قال له على خشمي، يمكن هو لا قال على راسي ولا على عيني ولا على خشمي، وإنما قال كلمة رابعة، ممكن ويمكن قال واحدة منهم، لكن المؤدى واحد أنه قال عبارة مفادها أنني سأنبهه. فهذا منع بعد ذلك، لم يبقى إلا أن يقرأ الإنسان بالمنزل. سيدنا أبو الدرداء رضوان الله تعالى عليه ذكر في الحديث الصحيح أنه تلقى من رسول الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يقسم على ذلك أنه تلقاه من رسول الله. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكريها الأنثى. طيب دقيقة، لكن المكتوب بخلافها والذي تلقاه الصحابة غيرك بخلافها. أباح مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أول الأمر، لكن بعد ذلك منع، بعد ذلك منع. فماذا له المنع في الأول؟ من سيد أبو الدرداء، فكان مصر عليها. فلما أكد له المنع وضحت له خبر سيدنا عثمان فيه أنه لا تقرأ بهذه ولا تقرأ الناس، لا وأقرئهم وما خلق الذكر والأنثى كما خلق غيرك من الصحابة وكما هو مكتوب في المصحف. رجع رجع رضوان الله تعالى عليه. انتهينا الى هذه الناحية. نعم. ايضا اريد ان انفت انتباه الى شيء. سيدنا بعض الصحابة ومنهم سيدنا ابن مسعود كان لهم مصاحف خاصة كانوا يكتبونها عن شأن القرآن لهم بانفسهم. فبأسلام المصحف قال كان الواحد منهم يعني لا يخشى على نفسه الغلط، فكان يكتب احيانا بين السطور كلمات من باب التفسير، كلمات من باب التفسير. فيأتي احد اصدقائه احبابه وتلاميذه يقول اتعيرني مصحفك حتى امسك منه، فيعيره اياه. فلما يرى كلمة بين السطور شو بيعملها بالعميل فخذوه يروح يدخلها وين؟ جوا المتن، جوا المتن مثل الكلام الاصلي، لانه يظن بانها قد سقطت من الناسخ ثم استدركها الناسخ من السطور. فبذلك عنده دين لا نستغرب اذا سمعنا انه في مصحف ابن مسعود وله اخ او اخت من ام او كلمه او من ام تفسيريه، تفسيريه كتبها سيدنا ابن مسعود بين السطور. جاء من ظن انها يكون في مصحف ابن مسعود كذا، هذا مصحف لا يعتد به، بل يعتد فيه ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل القطعه المكتوبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو المصحف الذي كتبه سيدنا داود من تلك القصة؟ هل فيه كلمة وله أخ أو أخت من أمي؟ نعم. مصحف ثاني وكان أمامهم ملك عوض وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة مكتوب بمصحف صالحة. مو بالمصحف تبعنا، مو مصحف أبوها بن عباس أو غيره. قال أو ابن مسعود صالحة، هذه صالحة تفسيرية، تفسيرية وليس من أصل الآية. لماذا؟ لأن كل لو تأملتم الآية سيدنا الخضر شوقان فأردت أن أعيدها وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبة. لو كان يأخذ كل سفينة يعيدها ليش؟ ما هو حياخذها إلا أن يكون ذلك الملك يأخذ فقط السفن الصالحة، يأخذ فقط السفن الصالحة. فإذا رأى هذه السفينة خالدة تغرق فيها خطر مكتوب يتركها، لكن لو كان يأخذ كل سفينة على الإطلاق لكان فعل سيدنا الخضر سدى. فلذلك كانت كلمة صالحة تفسيرية، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبها بكلمة تفسيرية. ظنها بعض الناس أنها من الآية واعتد بها وخرج من أحمد بن مسعود وابن عباس والكلام هذا. إذن نعود إلى آخر ميزان. في آخر ميزان التقى المسلمون هند المسلمين من العراق ومن الشام وسمع بعضهم قراءة بعض، فصار هذا يقول قراءتي أفصح من قراءتك وهذا يقول قراءتي أفصح من قراءتك، وكادوا أن يكفر بعضهم بعضا. فهال هذا الأمر سيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه، فترك أذربيجان أرمينيا وذهب في ثوره، نزل إلى المدينة المنورة وذهب إلى سيدنا عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. هنا وقفت الرواية، والآن سوف أتكلم بحثا دقيقا جدا. إذا كان أذهانكم وصلت إلى مرحلة الإشباع نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إذا ربي أحيانا. إذا كان ما زلتم مستعدين للأخذ نكمل، نجاوبون إلى الفنح. الرواية قالت قال سيدنا حديثا لسيدنا عثمان بن عفان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف باختلاف اليهود والنصارى. ثم وقفت الرواية هنا، ثم قالت الرواية بأن سيدنا عثمان دعا سيدنا زيد بن ثابت وأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا المصحف أو الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. وأمر سيدنا زيد بن ثابت نفسه كالفاتحي أن ينسخ من ذلك المصحف عددا من المصاحف، 5 و6 صلبوا في عددهم. انتبهت؟ يعني سيدنا زيد كان عمله في زمن سيدنا عثمان نسخ فقط، عنده مصحف جمعه هو بذاته، سيدنا زيد هو نفسه قام بجمعه، ولكن انت في عهد سيدنا ابو بكر الصديق موجود عند السيده حفصه حاليا. طلب سيدنا عثمان من سيدنا زيد: يا زيد الله يرضى عليك روح لها المصحف جيبه وانسخ لي منه 5 نسخ أو 6 نسخ. وعين له لجنة تساعده، لزم القريش كلهم من القريش، انتبهنا؟ فنسخوا من هذا المصحف عددا من المصاحف. طبعا لما نسخوها رجعوا قابلوها، نسخوا قابلوا وقارنوا، انتبهنا؟ فبعد ذلك سيدنا عثمان أرسل إلى كل مصر، يعني إلى كل تجمع إسلامي كبير، إلى كل مدينة كبيرة من مدن المسلمين مصحفا من هذه. أرسل مصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى مكة، وأبقى عنده في المدينة مصحفا. ويقال بأنه أرسل أيضا إلى مكة، قلنا إلى مكة، ويقال إنه أرسل إلى اليمن وإلى البحرين. وطبعا البحرين في اصطلاحهم اصطلاحهم هم ليس عن البحرين تبع اليوم الجزيرة الصغيرة هي، البحرين في عصرهم تعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما في ذلك جزيرة البحرين، يعني الدمام والظهران وما بعرف ايش قطر هذا كله في اسمه في عهد النبي البحرين بما في ذلك الجزيرة الصغيرة اسمها البحرين حاليا. فهذا معنى قوله ارسل الى البحرين مصحفا. هذه يعني الروايات مو متفق عليها، نسخة البحرين ولا نسخة اليمن، متفق عليه نسخة الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة. في المدينة كان في مصحفين، مصحف استقاه للمسلمين سيدنا عثمان، مصحف كان عند يعني ينقل منه المسلمون. ثم بطرق الشام سيدنا عثمان طلب من سيدنا زيد أن ينسخ من ذلك المصحف وأرسل إلى البلاد تلك المصاحف إلى كل بلد. ثم قال للناس أرسل للناس قرار: قارنوا مصاحفكم بهذه المصاحف. يا أهل الكوفة أرسلت لكم مصحفا فقارنوا مصاحفكم به، فما وافق فخذوه وما خالف فحرقوه وانسخوا من هذا المصحف. انسخوا من هذا المصحف، ليش من هذا المصحف؟ لأن هذا المصحف من فين أخوه؟ مأخوذ من المصحف الذي كتبه سيدنا زيد ايام سيدنا ابو بكر، لا زياده ولا نقصان. سيد المصحف سيدنا زيد اللي كتبه ايام سيدنا ابو بكر مأخوذ من فين؟ مأخوذ من الصحف والقطع، عفوا من التعبير القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الاكتاف واللخاف وجريد النخل، كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هبوط الوحي مباشره. يعني اذا اردتم ان تاخذوا شيئا موثقا فخذوا هذا المكتوب. هنا أقول لكم لا بد لنا من أن يدخل عامل الاستنباط والاستنتاج. الرواية ينتقل لنا ماذا سمع فضيلة بن اليمان، ماذا بأمثلة الرواية، ماذا بأمثلة. ولما سيدنا فضيلة وصل المدينة وقال لسيدنا عثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. الرواية سكتت، لكن انت الان تخيلوا الموقف، تخيلوا سيدنا فضيلة جاي وخايف يشارك الجهاد بامر عظيم بجمهور الخوف على القران. فسيدنا عثمان من الطبيعي تخيلوا ان يقول: طب شو اسمع الخير، شو تحكي لي له؟ يقول: يا امير المؤمنين، قرأ بعضهم قرأ بعضهم. لابد ان يذكر له امثلة، لابد من يذكر له أمثلة مما هاله وأخافه. ولا بد من تحصل لأقول لا بد أن يكون الفعل الذي فعله سيدنا عثمان مزيل للخوف الذي دخل على سيدنا حذيفة وجعله يترك الجهاد ويأتي إلى المدينة. لا بد أن يكون قد أزال الخوف والشك كما قال له قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. يعني فعل سيدنا عثمان لا بد أن يكون قد أزال خوف الاختلاف المتوقع من المسلمين لو استمر بهم الحال. وهذا يقول لأخيه قراءتي أصح من قراءتك. طيب ماذا فعل عثمان؟ نعود نقول ماذا فعل؟ أرسل إلى الأمطار مصاحف منسوخة من مصحف سيدنا أبو بكر. طيب أي مصحف؟ مكتوب فيه هكذا مثلا ما فهمت طبعا العرب لك إذا كنت أقرب الناحية العرب ما كانت تنفق ما عندهم نقطة ولا عندهم فتحة ولا ضم ولا كسرة ولا سكون ما بيعرفوا هالأشياء يعني فكرة حروف حروف مفردة حروف مفردة. طيب هذه مكتوبة في المصحف هكذا لكن تحتمل أن تكون مالكي هذا الصغير الصنفين الجبية لأن من عادة العرب أن يحذف الألف في كثير من الكلمات من عادة العرب أنا أشوفه مثلا نحن نقول الله جل جلاله لكن كيف نكتبها؟ نكتبها هكذا مع أننا نلفظ ألفا نقول الله ما نقول ما نكتب هكذا. هل رأيت أحد يكتب الله هكذا؟ الرحمن نكتبها هكذا. وما فينا واحد يقرأها الرحمن كلنا نقرأها الرحمن أليس كذلك؟ نعم. وإذا نحن نكتب هذه نكتبها هكذا وما فينا أحد يقرأها هذه نقول هذه نقول ذلك نكتبها هكذا ونقرأها ذلك وليس فينا أحد يقول ذلك. وهكذا كان العرب كانوا يحذفون من كلامهم كثيرا من الألفات عند الكتابة ولا يجدون صعوبة في قراءة ذلك. ففي المصحف المكتوب مكتوب مالكي كما قلت لكم أو ملكي مثلا هكذا يحتمل أن تكون مالكي لأن من عادة العرب حذف الألفات وتحتمل أن تكون ملكي. انتبهنا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه مكتوب هكذا مثلا تقريبا ذلك الكتاب لكن ما أخذ وراءها ذلك الكتب انتبهنا فيه؟ نعم. طيب لما سيدنا عثمان يرسل إلى أنصار المسلمين قرآنا مكتوبا مثلا